بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذرياتهم. اللهم أحسن أعمالهم وأحسن خواتيمهم يا رب العالمين. اللهم أذهب عنهم الهم والغم والحزن والتعب والألم، وأصح أبدانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، ووفق طلبة العلم يا كريم لما تحبه وترضاه يا أحكم الحاكمين. تقبل منا رمضان يا رب العالمين، تقبل منا رمضان يا رب العالمين، تقبل منا رمضان يا رب العالمين، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 96 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية، كثيرون من الأحباب والإخوة تواصلوا معنا عبر الخاص ويسألون عن اللاصق الموجود في الوجه، فأطمئنكم الأمر بسيط وسهل جدا لله الحمد والمنة. هي كان عندي شامها هنا، وبعدين بدأت تسبب مشاكل، فالطبيب رأى أن يزيلها، والمشكلة أن الجرح عندي شوية كده بيحب يلزمني بعض الوقت، فلله الحمد والمنة، وفي طريقها للشفاء، فجزاكم الله خيرا على السؤال، وبارك الله لي فيكم، أمين. ولا حرمني الله من سؤالكم عنا، جزاكم الله خير. ثانيا، بنتنا سلمى ابنة أخينا أبي يونس حفظه الله تعالى مريضة وهي في المشفى، فندعو الله عز وجل لها أن يشفيها الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي كل مريض ومريضة، آمين. عود إخوة الإيمان والإسلام لما بدأنا. في درسنا الماضي انتهينا من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الآية 65 من سورة البقرة. وتكلمنا عن هذه القرية التي عاندت أمر الله واحتالت بالحيلة المحرمة على تعاليم الله رب العالمين، فكانت العقوبة شديدة، كانت العقوبة المسخ، مسخهم الله عز وجل إلى قردة، وكان هذا هو الجزاء على الحيلة المحرمة. ذكرنا قول المصنفين في تفسير هذه الآية وفصلنا في ذلك في الدرس الذي مضى، ونذكر بما قالوه. قالوا: ولقد علمتم، خبر أسلافكم علما لا لبس فيه، حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. المعروفة القصة بأصحاب السبت، ملخصها هم طائفة من بني إسرائيل كانوا يعيشون على بحر من البحار ويعملون بصيد الأسماك، سألوا ربهم يوما للعبادة وعدم العمل فيه، فكان اليوم هو يوم السبت، وجاء الاختبار والابتلاء من الله عز وجل، لأن الحياة الدنيا ما هي إلا دار اختبار وابتلاء، ما خلقنا على هذه البسيطة إلا من أجل العبادة، وما دام الأمر كذلك فلا بد من اختبار وابتلاء لنعلم الصادق من الكاذب، لنعلم المؤمن من الكافر، الموحد من المشرك، الخير من الشرير. فالدنيا قائمة على هذه الحكمة، حكمة الابتلاء، طارة بالسراء وطارة بالضراء، فالإنسان مبتلى وممتحن ومختبر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فسنة الابتلاء ماضية في هذه الحياة الدنيا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فهؤلاء اختاروا يوما للتعبد وعدم العمل، إذن لابد أن نختبركم، هل فيكم صدق أم مجرد أهواء وشهوات؟ فكان الاختبار في قوتهم وفي أرزاقهم. الأسماك خلال الأسبوع لا أثر لها ولا وجود، يوم السبت تخرج لهم على الشطآن تلعب وتتراقص أمام عيوني، اختبار شديد قوي. فالله عز وجل يريد الصادقين، يحب المتقين، فيختبر عبادهم من يثبت على الأمر، لذلك الطريق إلى الله صعبة، تحتاج إلى همم الرجال. عندما سئل الإمام الشافعي رحمه الله هل يمكن الإنسان أولا أم يبتلى، قال لا تمكين بغير ابتلاء، ما فيش تمكين إلا بالابتلاء. يبقى الابتلاء أولا، لأن الابتلاء تنقية، تهذيب للنفس، تربية، إعداد حتى تصلح للتمكين. فالابتلاء بمثابة الكير اللي بيدخله الحديد بشوائبه فيخرج نقيا، ويدخله الذهب بشوائبه فيخلص ويصبح معدنا أصيلا. كذلك الابتلاء للمؤمن بيخلي معدنك أصيل، يهذبك، ينقيك من الشوائب، من الآفات، من القذرات، ويرفع درجاتك عند ربك عز وجل. لذلك كان السلف الصالح إذا أتاهم الابتلاء يقولون مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله، لأن الابتلاء علامة حب، ابتلاك لأنه يحبك، يهذبك، ينقيك، يرفعك. فلابد لك من صبر جميل أمام الابتلاءات، اصبر على الابتلاءات ففيها الخير، كل الخير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فالدنيا قائمة على هذه الحكمة، وهي حكمة الابتلاء، طر بالعطاء وطر بالمنع. نخلي بالنا قوي في قضية العطاء والمنع، إن البعض بيعتقد أن العطاء تكريم وأن المنع إهانة، والقرآن ذكر هذا وبين خطأ هذا الاعتقاد في سورة الفجر، قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. أدي الجواب، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار. ربنا بيبتليك، لما بيعطيك حالك إيه؟ هل بتشكر وبتزداد قربا، ولا بتطغى وتنسى وتبعد عن المنهج؟ بعض الناس إذا أعطوا فروا عن الله، بعدوا، مجرد بس ما يتمكن في الدنيا وربنا يعطيه يحصل إيه؟ يبعد وينشغل ويحارب الله عز وجل بعطاء الله له. ودي أخطر حاجة، كثيرون اليوم من أصحاب الأموال في العالم كله يحاربون القيم بأمواله، عنده أموال بدلا من يستخدم تلك الأموال في طاعة يعمل لك قناة فضائية للرقص والغناء والموسيقى، ليه هدريله مال أكثر، أو يعمل قناة فضائية لمحاربة القيم والأخلاق، ويجيب مثلا كذبة من الإعلاميين للحوارات ونشر الإلحاد والكفر على العباد بالأموال. ما هو مين اللي أعطى المال؟ الله. فبيستخدم المال فين؟ في محاربة الله. وذلك قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فبعض الناس يعطيهم فيتمردون، واللي يعمل مثلا المال يتاجر فيه في المخدرات، ويتاجر فيه في الموت، في السلاح ويدمر الناس، وأسلحة الدمار الشامل وتدمير ماله، عطاءه، العطاء يستخدمه فين؟ في الفساد والإفساد. والقليل منهم من يشكر هذه النعم، لما ربنا يعطيه يبدأ يزداد قربا ويبدأ يخرج من هذا المال في طاعة ربي عز وجل. بالضبط كده كقصة الأقرع والأبرص والأعمى التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. دول جماعة من بني إسرائيل، أحدهم كان أبرصا، يعني المرض ده البرص مرض جلدي يشوه البدن، عافانا الله وإياكم من كل داء ومن كل بلاء، اللهم أمين. يعني مطالبون أن نسأل ربنا العافية، هو الابتلاء حقيقة لابد أن يكون، لكن المسلم مطالب أن يسأل ربه العافية، لأنه مش حمل ابتلاء في المنع خاصة. فهذا الرجل كان أبرصا من بني إسرائيل، يعني جلده في مرض البرص مشوه، وآخر كان أقرعا ما عنده شعر. والثالث كان أعمى، أراد الله أن يختبرهم، لأن الدنيا دار إيه؟ اختبار، امتحان، هنبتليك. فأرسل ملكا إلى الأبرص في صورة بشر، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك؟ ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا بدل هذا الجلد الذي كذراني من أجله الناس، يعني الناس بيشوفوني كده بيقرفوا مني، يبعدوا عني عشان شكلي قبيح. فدعا الله له فجعل جلده حسنا، برئ بأمر الله. طيب، قال ماذا تحب من المال؟ تحب إيه من الأموال؟ قال الإبل مثلا، فأعطاه ناقة عشرة، بدأت تولد، كثر المال، وأصبح من الأثرياء، جلد حسن ومال وفير. كلام جميل أوي، أدي العطاء أهو، سنة العطاء أهي والاختبار. وذهب إلى الأقرع، ماذا تريد؟ أريد شعرا حسنا. أنا عملية كده، أنا ما عنديش شعر كده، زينا زي حالتنا كده، بس إحنا لابسين طاقية الحمد لله. صح يا شيخ عربي؟ أنت عندك يا عربي، ربنا يحفظه لك، قول أمين. والله يا ابني تفرق بشعر من غير شعر، المهم القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صاحبنا عايز الشعر، طيب دعا له الملك فأعاد الله له شعره، بقى عنده شعر حلو كده وجميل، وممكن يعمل قصة كمان. في ناس مجانين بشعب شعرهم، صح؟ اه والله، شغلهم يمكن بينفق على شعره اكتر ما بينفق على الزوجة والولد. عايش من اجل شعره. والعجيب كمان دي عم يقول لك مسابقة الشنب، شنب حتى الشوارب بقى لها مسابقات، تلاقي واحد عايش عمره كله بيربي في الشارب. تخيل يجيب لك واحد في بعض الفضائيات شنب مش عارف 5 متر ومرافعه كده فوق، طب ده بينام ازاي ده؟ بينام مع شنب ده ولا ايه؟ يقول لك ده انا بجيب له كريمات وزيوت، ده انا بنفق عليه قد كده، بيغذي. مصيبه كبيره جدا. لا يخش، شفت الشباب بتعمل في الناس؟ يعني ده عمره كله بيربي شارب، يمكن لو ربى جوز حمام كان استفاد. ودي مصيبه بقى، لو واحد مثلا كده معدي راح خبطه في شنبه وقطعه له، تبقى مصيبه، ضيع عمره كله الشارب اللي هو عمله. ربنا يعافينا يا رب. واللي جلجل عامل شعره بجل كده وعرف ديك، ها وهنا قرع وهنا قرع وهنا اخضر واحمر، حاجه غريبه، عايشين لده. ربنا يعافينا يا رب. النظافه مطلوبه بس مش بالشكل ده. يعني قاعد ما وروش غير شعره. فصاحبنا قاله الشعر الحسن، قال له بتحب ايه من المال؟ قال له البقر. طيب، اعطاه كده بقره عشراء كده معشره كده وحلوه، بدات تولد تكسر المال واصبح ثريا. راح لصاحبنا الاعمى، السلام عليكم، وعليكم، ماذا تريد؟ ان يرد الله علي بصري. يعني يا اخوه، نعمه البصر دي عظيمه جدا والله، انك ترى وتبصر، ترى القريب من البعيد، ترى الحبيب من العدو، ترى الليل من النهار، النور من الظلام. الأعمى سبحان الله يعني الكون كله سواد بالنسبة له، لا يرى، سبحان الله، محتاج اللي يقوده ويجيبه ويوديه. إنما إحنا الحمد لله عند نعمة البصر أقدر أتحرك وأبصر الطريق وأعرف فين مواضع الهلكات. فأحمدوا ربنا على نعمة البصر الإخوة، نحمد الله على هذه النعمة العظيمة. قال له أريد بس أن يرد الله عليه بصر. دعاله رجع له البصر الحمد لله. ماذا تحب من المال؟ قال له الغنم. اداله غنمة كده حلوة، بدأت تولد، ما شاء الله بقى عنده أموال كثيرة، خلاص كده الثلاثة دول بقوا في نعمة. الآن يجي الاختبار بقى، ودايما العطاء يعقوب اختبار، خلي بالك قوي، لأن أحيانا بننشغل وبيغيب عننا الحكمة دي. بتسعى للعطاء، طب ربنا أعطاك، هيختبرك، خلي بالك قوي، هيختبرك في العطاء ده. كنا قديما مثلا أسمى أمنيتك إن أنا أخلص دراسة وجبت تقدير، طب جبت التقدير، هيبدأ الاختبار، هتعمل ايه بالدراسة دي بقى؟ هتعمل فين؟ طيب انتقلت الأمنية أخرى، عايز عمل كويس، جالك العمل، هيجي الاختبار، العمل ده يشغلك ويبعدك ولا يقربك؟ طب العمل ده هيكون لله فيه حق ولا لا؟ يعني مالك اللي انت ربنا هيمن عليك بيه الكسب ده، هل هتتقي الله في زوجة وتكون كريم معها ولا لا؟ هتتقي الله في ابنك وتربيه صح ولا لا؟ هتتقي الله في باب الصدقات والعطاء من أجل دين ولا لا؟ وهكذا. فربنا بيختبرك، المال ده اللي ربنا أعطاه لك والعمل اللي ربنا يسره لك هتعمل فيه إيه؟ هتشكر النعمة إزاي؟ طيب هل هيبعدك عن الطريق ولا بيقربك؟ ودي قضية مهمة فلازم نخلي بالنا، لأن العطاء بيعقبه أعلى، هو ابتلاء، ابتلاء شديد قوي. والله يا إخوة أعظم أنواع الابتلاء العطاء مش المنع، لأن المنع أنت مجبر على الصبر، ما فيش غيره، هتعمل إيه؟ ما عنديش، ما فيش غير أن أنا أصبر. إنما العطاء ده مصيبته مصيبة، قل من يشكر، قل من يشكر. عشان كده النبي لما قال لمعاذ بن جبل في الحديث المسلسل بالمحبة، يا معاذ والله إني لأحبك، قال وأنا يا رسول الله والله إني أحبك، قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الشكر صعب، أن تعان عليه محتاج استعانة بربك وسؤال ربك أن يعينك على الشكر، شكر النعمة دي. الزوجة نعمة محتاجة للشكر، الولد نعمة محتاج للشكر. يعني اللي عنده الولد ينظر لمن حرم الولد، شوف حاله، قل له تتمنى إيه، يقول لك والله خد وظيفتي وخد مالي بس يكون عندي طفل، خد أي حاجة بس عايز ولد. أنت ربنا من عليك بنعمة من يقول لك أبي ويقول لك يا بابا، صح؟ نعمة ولا لا؟ فيوعى بقى تزهد في النعمة، تقول الولد مجنني، ما أنت طلقت الولد وجالك، قم على تربيتي واصبر، لأن دي نعمة، هبة. فالعطاء من أشد أنواع الابتلاء، وده محتاج للشكر، والشكر عسير صعب جدا. ربنا يعيننا وإياكم على الذكر والشكر وحسن العبادة.
أمين
أمين. فالعطاء الآن محتاج بقى نخلي بالنا، لأن هي ابتلاء شديد قوي. فالملك قال لهم لكل واحد في صورته القديمة، ده الامتحان بقى، راح للأبرص في صورة رجل أبرص وفقير جدا ومعدم، السلام عليكم، رد عليه كده وعليكم، مش عايز يشوف بقى الناس اللي زي دول بقى، خلاص هنا هنا بصوا راح أبرص دلوقتي ولا ايه؟ في بعض الناس كده بينسوا أصلهم، فيبدأ العطاء يخليه عنده كبر، يظن نفسه أفضل من الناس، فبعد ما كان الأول ممكن يقعد مع الناس، خلاص الناس دي مش من مستوى دلوقتي، فبيبدأ يبحث عن من مثله في العطاء. عشان كده دايما أسرياء يقعدوا مع مين؟
أسرياء،
بس هيقعد مع واحد فقير يعني بإيه؟ المهم السلام عليكم وعليكم، قال عابر سبيل انقطعت بي السبل وجئتك تعطيني دابة أتبلغ بها، فنهره وطرده، قال هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، كيف أعطيك منه؟ فقال له الملك كأني أعرفك، أنا شايفك كده عرفك، ألم تكن أبرصا فقيرا؟ قال لا، بل ولدت بالجلد الحسن يا رجل، وورثت المال كابرا عن كابر. قال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. في الحال يا إخوة رجع أبرصا وذهب ماله، ده فشل في الاختبار، سبحان الله، وذهب إلى الأقرع في صورة الأقرع، السلام عليكم وعليكم السلام، عابر سبيل انقطع بي السبيل، فهل لك أن تعطيني دابة أتبلغ بها، دي يعني بقرة من اللي عندك دي، أبيعها ومالها أستفيد بي في الطريق يعني على حياتي القليلة دي؟ قال لن أعطيك شيئا، فهذا مالي ورثته كابرا عن كابر. نظر إليه الملك كده وقال كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا فقيرا؟ قال لا، بل لي شعر حسن وعندي مال ورثته كابرا عن كابر. قال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. رجعت أنا أقرع وذهب الشعر بقى، لا هيربي ولا هيسبسب خلاص، وذهب ماله. الله أكبر، ابتلاء شديد أوي. وذهب إلى الأعمى في صورته، كأنه رجل أعمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. قال: عابر سبيل، انقطعت بي السبل، وجئت أخذ دابة من عندك أتبلغ بها. قال: عبد الله، المال أمامك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أسألك اليوم شيئا، فوالله لقد كنت أعمى فمن الله علي بنعمة البصر، فقيرا فأغناني الله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت. الله أكبر. قال له الملك: الملك أبشر، أنا رسول من قبل الله، أهنئك بالفوز عند ربك عز وجل، فبارك الله لك في بصرك وبارك الله لك في مالك. أو كما أخبر النبي، شوف هنا شكر النعمة وشكر العطاء. إن أخطر شيء إخوة إن الإنسان يعطى، فربنا بيختبرك في شكر النعمة دي. العطاء في أي شيء بقى، ممكن العطاء في وقتك، ربنا من عليك بالوقت، عندك وقت فبيختبرك فيه، هتستغله ازاي؟ هتروح تقضي على القهوة مع الشيشة، ولا هتقضيه في طاعة؟ لأن الوقت نعمة، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. الصحة عطاء، ادالك صحة، هتعمل بيها ايه؟ تستخدمها في طاعة، في عبادة ومساعدة الغير، ولا هتستعملها في حاجة تانية، في إزاء الناس وإلحاق الضرر بالناس؟ في ناس كده لما ربنا يمن عليهم شوية صحة يعمل بلطجي في المنطقة، يضرب اللي رايح واللي جاي، زي ما قال الشيخ رياض كده، صاحبنا اللي كان ماشي المشي هي شيخ رياض عندكم في تونس، وقال له ايه بقى؟
ديك مشيت.
قال له بدل مشيتك.
ديك مشيت.
مشيت البلطجة حقوق محفوظة. دي تبعنا احنا. فنقول لك لا، اوعى تقول يا ارض تهدي ما عليك، ادي الله يكرمك. ده ربنا قال لك في القران: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اقعد دب في الارض دي والنهار تخرقها، انت مسكين، انت مسكين. سبحان الله، كما قالها القائل: تنتنك عرقه وتؤذيك بقه وتقتلك شرقه. شوية عرق يا عم الشيخ عربي ما انطقهوش. كنا قريبا في بلادنا لما تركب الأوتوبيس والدنيا حر والأوتوبيس زحمة قوي، خلي واحد بس يرفع دي يمسك في الحديدة كده، يا دي الليلة عينك تدمع ما تطقش نفسك، يزكم أنفك. شوية عرق بس، فواحة بقى تعمل أبصار، سبحان الله. حط مزيل بقى عرق وانت خارج كده، نقول له حط مزيل للعرق، اتدوش كده خليك نظيفا، لان الناس تتعب منك. وكمان لو في البيت مع الزوجة، خلي بالك اول حاجة تعملها تخش تاخد دوش وانت جاي من شغلك كده بعرقك ومرقك، خلي بالك لانها بتشم، عندها انف، عينيها بتدمع. مالك انت بتعيطي ليه؟ مش قادرة تقولك هي بتعيط ليه. انت جد الفواحات. فنقول لك خش كده اتدوش كده، الله يرضى عليك، وحط عطر كده والبس كويس. كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما: أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. ما تقعدش في البيت كده بعبلك، الله يكرمك، الأخ قاعد في البيت لابس ملابس يعني ما يتنظرش بصراحة، يعني الله يكون في عونها دي، قاعد لها كده بلبس مقطع، يا عم أنت وأنا في البيت، في عيون بتشوفك في البيت، في زوجة، في زوجة عايزة تشوف، عايزة تشوفك يا أخي كده بطلها، فارس أحلامها، لابس كويس، عطرك كويس، كلامك كويس، معاملتك كويسة، ما تبقاش قاعد لي كده بنطلون نص ونص ومشلع لي كده والبنطلون نازل، يا عم في ايه؟ الله يرضى، الله يرضى عنك. وعايزة هي تلبس، المشكلة عايزة هي تلبس. طبعا زي صاحبنا جاني مرة زمان عايز يتجوز، والله يا اخي لابس سبحان الله نظاره كعب كوبايه اللي هي تبقى تخينه مش شايف يعني، وحالته كرب. وقال لي يا شيخنا انا عايز بعضها تكون جميله وطويله ما تكونش تخينه وعندها دين وعندها خلق. وقعد يحط لك شروط يا واد يا محمد قد كده. قلت له على فكره لو لقيتها دي انا اللي هتجوزك. الصفات دي لو انا لقيتها انا اللي هتجوزها يا مش هجيبها لك. وبعدين لو لقينا دي هترضى بيك انت؟ قلت له انت مش شايف نفسك؟ قعد يضحك وصديقي يعني. قلت له يا ابني لا الله يكرمك يعني اطلب على قد اللي عندك. خد واحده في خاطرها على قدك عشان تمشي الامور. انما سبحان الله. اخر بقى قلت له على فكره الصفات دي بقى ما تلاقيهاش غير في الجنه. فخليك بقى في دنيا كبيره زوجه لغايه ما ربنا يكرمك في الجنه تشوف الصفات دي. وفي الاخر صاحبنا والله اخذ واحده الله يعينه عليها بقى. ما لقاش غيرها اللي رضيت بيه يعني. توأم صح كده خد اخوه. فخلي مطالبك معقوله في حدود طاقاتك انت وعندك انت. فنقول لك الله يرضى عليك في البيت خلي بالك الزوجه ليها بصر ترى وتنظر. البس كويس البس كويس اتعطر الله خد معاك ورده حمراء وانت رايح لها البيت. كنت لسه بقول لاخوه والله في حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها في بيوتنا نخلي بيوتنا جنه. جيب لها شوكولاته يا شيخ رياض زي ما كنت بجيب زي ما شوكولاته من الدي وليد ب 45 سنت. واكتب لها رساله كده بحبك بس وحطها لها في الدولاب بتاعها من غير ما تقول لها. خليها حسام تفتح الدولاب بتاعها تلاقي الشوكولاته والرساله دي. اسبوعك كله جنه يا عم الشيخ رياض الاسبوع كله رساله حب. عبر قول. في ناس عاملين زي ابو الهول اللي عندنا في مصر. احنا ابو الهول صنم موجود جنب الاهرام ما بيتكلمش. فوعد يدخل البيت صنم انه يقول حاجه تضربه كده ولا طرن ما هو الحجره كده تعمل له طرن. في ناس كده بره أرجوز يجي لنا الدروس يجنني من كتر الكلام ويش في التليفون ممكن يقعد معايا ساعه على التليفون. يروح لها البيت لسانه اتقطع ما بيتكلم. ينظر لها بس يا اخي قول بحبك. ما بيقولش الله يكرمه الله يهدي. فنقول له قول الله يكرمك وتكلم والبس كويس وتعطر وتزين. إنه قال لك اهو تنتن كعرقة شوية عرق ينتنوك. فهي بقت ليه عمالة تدمع تقول سبحان الله كانت خشعة أصلا أنا كنت بقول الأذكار فهي كانت بتبكي. هي كانت خشعة من الريحة اللي عندك وأنت مش درياها. وبعدين طول ما أنت رايح جاي على فكرة يا أخو الإنسان ما بيشمش نفسه. والله لما تكون على أنت ما بتشمش نفسك لكن اللي حوالين منك كلهم يعني بيبكوا من ريحتك الحلوة. فانت الله يكرمك اول حاجه وحط المزيل العرق ده وعطر نفسك كده وحط برفان والبس كويس. البس افضل ما عندك. هات لك لبس حلو في البيت. انا عايز لبسك اللي في البيت يكون اجمل من لبسك خارج البيت لان البيت هو الاصل. الزوجه دي الحلال اللي عندك الطيب البس لها كويس الله يكرمك. معلش يا شيخ علاء شكلها الشاي خلص الله يكرمك. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة. يعني ايه البقة؟ الأكلانة البرغوت يعني ما تنامش الليل تقعد تتقلب في الفراش. طب بتتجبر على ايه انت؟ يمشي لك الواد بجسمه كده ايه ده في ايه يا ابني ده شوكة بترقدك سبحان الله. والتالتة بقى تقتلك شرقة شوية مية تشرب تموت يشرق بس خلاص مات. فالصحة نعمة فاوعى تستخدم النعمة في المعصية وتتجبر على الناس وتأذي الناس وتضر الناس زي نظام البلطجة في بلاد المسلمين دلوقتي سبحان الله. عيال أقرب حاجة يطلع السنجة ويقتلك بيتجبر على الخلق. طب في خالك يا ابني ودي دماء محرمة، كيف تقابل ربك عز وجل؟ مصيبة كبيرة، ده أعظم كبيرة بعد الشرك، الدم المحرم، الدماء، الدماء المحرم، ربنا يعافينا. فدي قضايا خطيرة جدا جدا. فإذا لما ربنا يمن عليك بالعطاء ويدي لك نعمة، لابد أن تشكر النعمة دي، تشكر النعمة دي. فالجماعة دول ربنا أعطاهم نعمة، فالمفترض يشكروا النعم. هل شكروا؟ الإجابة لا، بل جحدوا وتمردوا واحتالوا حيلا محرمة ليستحلوا محارم الله عز وجل بأدنى الحيل. إنما في بقى ابتلاء المنع عشان تصبر، فده ابتلاء وده ابتلاء. فأهل القرية دول بقى ربنا من عليهم بنعم كثيرة جدا جدا، وهم اللي اختاروا يوم للعبادة. طب أهو يوم العبادة نختبركم، السمك يجي لهم يوم الايه؟ السبت فقط، بقيت اللي ما فيش. قالوا بس احنا نعمل ايه بقى، مدام الصيد محرم يوم السبت، احنا نيجي يوم الجمعة نحفر حفر على شاطئ البحر، هيجي البحر بقى يوم السبت بقى مواجه مع السمك، هيروح واقع فين السمك؟ في الحفر دي. لما يرجع الماء السمك هيفضل في الحفر، نيجي يوم الحد نجمعه عشان اصطاد يوم السبت اهو، نقول لك لا دي حيلة محرمة. فلما احتالوا الحيلة المحرمة عاقبهم الله ومسخهم قردة وخنازير، عشان يعلمنا الدرس بايخ. جزاكم الله خير، عشان نتعلم الدرس ان الاختبار شديد، ولما يختبرك وتفشل في الاختبار بتكون العقوبة شديدة. فكانت العقوبة شديدة جدا، مسخوا قردة منبوذين. وطبعا شفنا الجماعة الناصحون لهم ربنا نجاهم، أما اللي كانوا بيصبطوا الناصحين لم يذكر لهم أو لم يذكرهم الله عز وجل. ليه؟ لأنهم لا قيمة لهم. بعد الآيات دي ربنا قال إيه بقى؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. المصنفون يقولون في تفسير هذه الآية، فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى. في قرى محيطة سمعوا بخبرهم، فالعقوبة أصبحت رادعة لهؤلاء، وعبرة لمن يأتي بعدها. الجماعة اللي في عهد النبي دول بيذكرهم بأسلافهم، عملوا كذا لا يعمل زيهم، حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها. وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده. الله أكبر. شوف هنا بقى بيان للعقوبات التي تترتب على المخالفات والعبرة منها والعلة من العقوبة. طبعا احنا عندنا قضية مهمة قوي، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن عندنا اللفظ ده عام، يعني بيقول لي وبيقول لك ان اللي هيعمل فعلهم هذا هيعاقب مثلهم، فانتبه. فده رادع لنا احنا كمان، عظة وعبرة. علشان كده العلماء قسموا الحيل الى ثلاثة اقسام، قالوا في حيلة محرمة وفي حيلة مباحة وفي حيلة بين الاثنين لا يترجح فيها لا محرمة او مباحة، ودي بتخش في باب الشبهات، فتركها براءة للذمة وبراءة للدين والعرض. الحيلة المحرمة كحيلة أصحاب السبت. يعني إيه حيلة؟ الأول، الحيلة إذا كانت في الممنوع معناها عقد في ظاهره الإباحة يراد منه التوصل إلى محرم ممنوع، أمر ربنا حرمه ومنعه، فتبدأ أنت تحتال بتعمل شيء في الظاهر أنه مباح، لكن في حقيقة الأمر المقصد منه التوصل للممنوع. الممنوع الصيد يوم السبت، صح كده؟ محرم عليه. هم عملوا إيه؟ في الظاهر أنه عملوا حاجة مباحة، يوم الجمعة حفروا، صح؟ كلام جميل قوي. يوم السبت السمك جه في الحفرة، يعني في الشبكة اللي أنت عملتها، يبقى كأنك عملتها في السبت، لأن السمك متى ذهب إلى شبكتك؟ في اليوم الممنوع، يوم السبت، ما فيش سمك الجمعة أصلا. فأنت بقى عملت عقدا في ظاهر الإباحة، ولكن تتوصل به إلى المحرم الممنوع عليك، وهو الصيد يوم السبت. الصيد حصل يوم السبت، مش الحد ولا الجمعة. السمك بيظهر إمتى؟ السبت. فالصيد تم امتى؟ السبت مش الجمعة ولا الحد. يعني انت بالظاهر اللي انت عملته هذا توصلت للممنوع، انك في اليوم اللي انت ممنوع عليك الصيد اصطدت. فعشان كده نقول لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حرام حرام، هتبدأ انت تحاول تغلف الحرام بالإباحة، الحرام حرام، ما ينفع ما ينفع. بالضبط كده الزنا كبيرة من الكبائر، صح؟
نعم.
كلام جميل قوي، يعني محرمة.
نعم.
يجي يقول لك طيب القوانين الآن الوضعية، يقول لك لو كان برضا الطرفين فما فيش عقوبة، صح كده؟ هي راضية وانت راضي خلاص. هل الحيلة دي التعاقد بالرضا ده يجعل الحرام حلالا؟ بس خلاص حرام، الزنا حرام. ويجي مجرم بعمة يقول لك لو الإنسان أتى امرأة هذا ليس بزنا، إما اسمه إيه أبو عمة؟ يقول لك ده بغاء. طيب بغاء، والبغاء يعني إيه؟ البغاء يعني حرام ولا حلال؟ يعني لا هو عارف الحرام من الحلال ولا عارف يتكلم. طبعا ده الشيخ ميزو بتاع مصر، الحمد لله ربنا أكرمنا وبقى تاجر سمك، ساب الدين وبيشتغل في السمك واعتزل يعني، وأراح الله منه البلاد والعباد. فيقول لك بغاء، قال لو زنى بها قبل الزواج تبقى بغاء. طيب والتاني أبو عمة اللي هناك في استراليا يقول لك إيه؟ والخمر مش حرام إنما السكر هو اللي حرام. المذيع قال له يا راجل يا شيخ الخمر مش حرام، يعني أنا ممكن أشرب خمر؟ قال له آه ممكن تشرب كاس أو كاسين ما دام ما بيسكركش، إنما لو هيسكرك يبقى الكاس التالت ده اللي حرام اللي سكرك ده. يعني حتى الطفل لو ناقشه لغلبه، يقول له يا أستاذ يا مصطفى يا راشد يا أبو عمة يا مجرم، انت بتقول الان لو انت شربت كاس ما سكرتش يبقى الكاس ده حلال، هتشرب التاني هتسكر يبقى الكاس التاني ده ايه؟ حرام. يعني رقم واحد حلال ورقم اتنين ايه؟ حرام. اه كلام جميل يا عم مصطفى. طيب طب ايه رايك يا عم مصطفى، انا مش عايز اشرب الاولاني ده، انا عايز اشرب التاني ده ومش هيسكرني، يبقى حلال؟ المجرم نسي ان السكر متراكم على الاولاني مش التاني. يعني لو عندنا كاسين خمرة الأول ما سكرتش، صحيح عربي؟ لو شربت التاني سكرت، سكرت ليه؟ لأنك شربت الأولاني. ما هو أنت لو ما شربتش الأولاني مش هتسكر برضو بالتاني، صح كده؟ ما دام الأول واحد ما بيسكرش فالسكر متراكم يعني على الأولاني. الأولاني ده لما أنت شربته هيأك، لو جت نقطة تاني سكرت. عشان كده قالوا العلماء ما أسكر كثيره فقليله إيه؟
حرام.
الكثير هنا الكاس الثاني هو ده اللي أسكر، صح؟ ده الكثير. طب القليل فين؟ الكاس الأولان. يبقى الكاس الأولان حكمه إيه؟ حرام. ده القرآن ده قال لك فاجتنبوه، يعني القرب منه حرام، يبقى الشرب مش حرام. وقس على ذلك بقى، هم يتلاعبون ببعض الحيل الباطلة والأقوال الشاذة عند بعض الفقهاء ويجعلونها أصولا. يقول لك ما الأحناف قالوا. طب انتظر بس، الأحناف لما قالوا خلفوا النص ولا وافقوه؟ خالفوه، يبقى يرد قولهم. ده أبو حنيفة قال لك كده، إذا رأيتم قولي خالف قول نبيي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فأنت تاخد رأيا شاذا عند بعض الفقهاء وتترك الأصول، تترك النص عشان رأي شاذ. فده اللي بيعمله الجهول في مصر اللي اسمه سعد الدين الهلالي، يسيب النصوص الثابتة ويجيب لك قول عند بعض الفقهاء من شواذ الأقوال ويجعله أصلا. يقول لك ما في رأي عندنا، رأي اسمه إيه؟ وإحنا عندنا وحي، نترك الوحي للرأي. فده الفساد والإفساد. فبيبدأوا يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل خلاص. ودي عشان كده من الخطورة إن حضرتك تنصب راية الخلاف بين قول النبي وقول فقيه. النبي قال خلاص انتهت. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ف فدي قضايا خطيرة جدا جدا، علشان كده كانت العقوبة شديدة. فاللي بيستحل محل بأدنى الحيل فدي مصيبته مصيبة، والعقوبة تكون أشد. في بقى الحيل المباحة، إن أنت بتعمل أمرا مباحا في ظاهره لتتوصل به الأمر مباح. كبعض العلماء من السلف مثلا عنده وقت غالي جدا ولا يريد أن يضيعه فيه قيل وقال أو حد يشغله عن العلم، فيقول للجارية إن جاء فلان من الناس، يعني كان يرسم لها دائرة خلف الباب، وسأل عني قولي سيدي ليس ها هنا وضع يدك في الدائرة. ليه؟ عايزة تتوصل من خلال الحيلة دي لأمر مباح، هو تفريغ الشيخ للعلم وعدم ضياع وقت الشيخ اللي جاي ده فاضي وأنا مش فاضيله، واليوم ليس هنا. وكان بعضهم يقول للجارية كده حط يديك في كفك وقول سيدي ليس هنا ومن يأتي بسيدها هنا، يجي فين؟ صح، ما يجيش في ايديها أبدا سيد، خلاص كده. فدي اسمها الحيل المباحة اللي بيتوصل من خلالها المرء لأمر مباح مش أمر محرم. فعشان كده يا إخوة بنقول الجماعة دول لما احتلوا الحيلة المحرمة كانت العقوبة جديدة، وربنا جعل دي نكال بقى. النكال يعني العقوبة، من النكل والقيد، نكل بها أي عقبه، فجعل العقوبة دي رادع لغيرهم، عشان لما نشوف حالهم نبدأ نستقيم على أمر الله ونتقي الله، فلا نستحل محارمه بأدنى الحيل. المقام ضاق وعندنا بث آخر في موقع مسجد بلال وتأخرنا عليهم 5 دقائق، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وإن كانت هناك أسئلة سنجيبها عبر البث الثاني إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.